أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. فاللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم فأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وعلينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في قاعدة الميسور، وأنها حاكمة على إطلاق الدليل الدال على جزئية ذلك الأمر المتعذر أو شرطية ذلك الأمر المتعذر، والذي يقتضي سقوط المركب ككل. تأتي هذه القاعدة قاعدة الميسور لتقول لنا صحيح إن الحكم الأولي يقتضي سقوط المركب، غير أنني أنا قاعدة الميسور أقول لكم ائتوا بالباقي من الأجزاء. وقلنا إن هذه القاعدة معمول بها في الحقيقة في الصلاة والحج، في العبادات معمول بها، يعني الإنسان الذي لا يتمكن من الإتيان بالعبادة بأجزائها وشرائطها، نشوف أن الشارع أسقط بعض الأجزاء وبعض الشرائط واكتفى بالبقية الباقية، لكن هل هناك قاعدة تدلل على هذا الأمر، أو عمل بها في الحقيقة كما نقول لوجود أدلة خاصة؟ كلامنا في أن مقتضى وجود بعض الروايات يدلل على استنباط قاعدة عامة، حتى إذا لم يكن لدينا دليل لا نرجع إلى مقتضى الأصل من سقوط المركب بسقوط جزئه، بل نقول إن المركب باطل، سقوط الجزء لا يضير، سقوط الجزء لا يضير ولا يضر بالبقية الباقية. وقلنا إن عمدة الاستدلال على هذه القاعدة الروايات التي أوردها ابن أبي جمهور الأحسائي يرحمه الله، وقد نوقف في هذه الروايات سندا ودلالة. كان كلامنا في بداية المناقشة السندية، وقلنا إن أساس الإشكال في هذه المناقشة السندية الاشتباه الذي وقع فيه صاحب الحدائق يرحمه الله، حيث توهم بأن الماتن يخلق الغد بالسنين من الروايات. وبالتالي بل يأتي بروايات لا أسانيد لها، وقد اتبع صاحب الحدائق ممن أتى بعده، يعني ردد كلام صاحب الحدائق من قبل الأصوليين والفقهاء. قالوا إذا كان صاحب الحدائق وهو يميل إلى الذوق الإخباري إذا صح التعبير، يعني هو وسط بين الأصوليين والإخباريين، ما تقدر صاحب الحدائق في الحقيقة وسط أو إخباري غير متطرف، لكن يعني عنده استدلالات في الحدائق أصولية بحتة، يعني لا يستدل بها الإخباريين. على كل أو تطبيقات أصولية كثيرة يعتمدها، فممكن أن نقول بأن صاحب الحدائق وسط إذا صح الشعبي، مع ما هو عليه إذن من وسطيته، بل يظهر من بعض كلماته في الحدائق أنه لا ينبغي المناقشة في أسانيد الروايات، وأن على الفقيه أن إذا رأى عمل العلماء بهذه الروايات لا يدغدغ في أسانيدها، يكتفي بالعمل. لكنه عندما جاء إلى هنا، يعني جاء بكلمات ثقيلة كما نقول، هذه الكلمات الثقيلة أثرت تأثيرا بالغا على هذه الروايات التي وردت أو رويت في كتاب الغوالي أو العوالي. والصحيح كما قلنا، طبعا هذه الروايات لا إشكال في أنها يعني مرسلة، لكن الإرسال فيها لا يضر بها. لماذا؟ لأن عمل الأصحاب على وفقها، وإذا كان عمل الأصحاب على وفقها فضعف أسانيدها الشهرة جابرة لها على المدى المشهور. فحري بصاحب الحدائق أن يسير على وفق هذا الاتجاه الذي سار عليه المشهور من الفقهاء. نعم، ولا يرد هذه الروايات بضعف الأسانيد، بالخصوص أن صاحب الغوالي كما قلنا جاء بأسانيد هذه الروايات على حدة، وطرق صاحب الغوالي هي نفس الطرق التي يأخذ بها غيره من العلماء. على كل نفس الطرق اللي يعني معمول هو يروي عن العلامة عن غيره نفس الأسانيد معنى. فإذا كان في إشكال على صاحب الغوالي، هذه الإشكالات التي يمكن أن ترد على صاحب الغوالي ترد على غيره. إذا لا نقول بأن إشكالية في خلق الغد بالسنين، في أنه مثلا ليس بخريج في هذه الصناعة. صحيح أن الرجل ما كما ذكرنا في الأمس الماضي إلى أنه أصلا هو هذا تخصصه، يعني ابن أبي جمهور كما قلنا عالم من الدرجة الأولى، مو يعني عالم مثلا جهدا في علمه، نعم هو موسوعي لكن هذا لا يضر به كغيره من العلماء اللي طبعا لديهم مثلا
في زمان عادلة
أي كغيره من العلماء اللي لديهم مثلا ماذا يعني كالشيخ الطوسي العلامة الحلي يشوفون له ماذا مشاركة في أكثر من مجال في المجال العقدي في المجال التفسيري في المجال الفقهي في المجال الأصولي. لما نقول له مشارك يعني هو ضليع وعنده ماذا إحاطة بهذه العلوم، فصاحب الغوالي أيضا على وزان هؤلاء العلماء الجهابذة. الروايات تقول مثلا فيها ضعف في إسنادها، ضعفها مجبور بعمل الأصحاب بها في العبادات كما لا يخفى على اللذيذ البطن، وهذا هو رأي الشيخ الأنصاري. ولذلك الشيخ الأنصاري يرحمه الله يعني اتجه هذا التوجه، أخذ بهذا المنحة، سار في هذا الطريق، يعني أورد الكلام الدال على ما يطعن به على صاحب الغوالي، لكن في النهاية رجح أنه اشتهار هذه الروايات جابر لضعف أسانيدها.
حتى
لأن الكتاب
لم يؤخذ
ماذا يعني بقي أن نشير إلى شيء، لكن هذا الشيء نرجعه إلى بحث دلالة هذه الروايات على المطلوب. شيء يعني تقدرون تقولون له ارتباط ببحثنا في السند وله ارتباط بالبحث الدلالي، هذا الشيء راح يزيل بعض الغموض والغطش من أذهان الكثيرين، لكن نرجعه. الآن احنا نأتي بكلام الماتر. الماتر ماذا يقول؟ ليه؟ قلنا في علماء ردوا عليه، ردوا عليه ردا يعني قويا، مثلا من المتأخرين سيد معز كتب يعني مقدمة لكتاب الغوالي إذا صح التعبير، خوش مقدمة طويلة يعني صفحات متعددة، يمكن ما أدري كم عدد الصفحات، لكن يعني يصلح أن يطبع يعني كتيب كرسالة. وأشاد كثيرا بابن أبي جمهور الأحسائي وبين أنه يعني صاحب صناعة وصاحب فن، ولا يعني ما قيل فيه كله مردود، كما قيل في بعض العلماء مثلا كلام، طبعا هذه سنة الله في خلقه، من الضروري أن يختلف العلماء. واختلاف العلماء في ذلك دليل على أنه شنو يعني دل عندنا يعني اضرب بعض الرأي ببعضه تصل إلى الصواب، يعني مضمون حكمة لعلي عليه السلام، فهذه يعني سنة الله.
هل يحدث
ابن أبي جمهور اشتهر من كتبه في الحقيقة كتابان، كتاب أخذ به يعني الفلاسفة وعلماء العقائد والمتفوسة وأصحاب السير والسلوك والأخلاق، لأنه تقدر تقولون موسوعة في المجال هذا، اسمه المجلي أو المنجي، المجلي عن مرآة المنجي. هذا الكتاب كتاب ضخم يعني أورد فيه مثلا كثير من القواعد في الفلسفة في الحكمة في الأخلاق، في يعني فهو كتاب موسوعي فلسفي أخلاقي تقدر تقول تربوي، وأخذت من كثير من النظريات والآراء اللي هو المجلي عن مرآة المنجي. الكتاب الثاني اللي اشتهر عن ابن أبي جمهور هذا كتاب الغوالي، وفي كتاب ثالث أيضا اشتهر في الفقه، بس هذا اشتهر على مستوى الفقهاء، اسمه بعض ظاهر الآلة العمادية، فينقلون عن آراء الفقهية في الآلة العمادية. والكتاب الثالث الرابع، يعني هذه أربعة كتب تقريبا، لا شرح مطول ومفصل على الباب الحادي عشر، تقريبا هو أوسع شرح في العقائد من لدن العلماء الإمامية، يعني ما في شرح يضاهي، أكبر شرح على عقائد على الباب الحادي عشر، شرح طويل يعني مفصل كثير، يعني ما مطبوع لكنه موجود في المكتبات، يعني الناس نرجع، يعني اللي يرجعون له المحتويات يقولون مثلا هذا الرأي مثلا كذا، يعني نرجع في مات المكاتب، يعني هو هذا عمدة الكتب اللي يعني اشتهرت، ولا المناظرة اللي مشهورة اللي اشتهرت وترجمت بلغات متعددة اللي مناظرة النائب الجمهور مع العالم الهروي، اللي على أساسه طبعا هو يعني جعل كثير من علماء العامة ينتقلون من يعني مذهب العامة إلى مذهب أهل البيت في مناقشاته، طبعا لا مناقشات متعددة، بس أهم مناقشة مطولة سجلت وكتبت هي هذه المناقشة اللي في مشهد، يعني هذا طبعا لا كتب ورسائل أخرى، بس هذه عمدة كتب اللي جبنا الآن، يعني الآلة العمادية اللي هو في الفقه، وغوالي الآلة اللي هو في الموسوعة في الحديث، شرح الباب الحادي عشر اللي قلنا تقريبا أوسع شرح، ما في شرح إلى الآن يعني بساعته، شرح مفصل يعني تقولون موسوعة عقدية بالعقائد، وعند يعني شنو قلنا الآن، وذاك اللي تقدرون تسمونه موسوعة العقائد والأخلاق والفلسفة، في كثير يعني من القواعد الفلسفية، واللي أخذ عنه طبعا كثير من المحققين والعلماء، يعني هذا بقية رسائل وكثيرة رسائل وكتب لكنها ما اشتهرت، أو بقية مثل ما تقول في المساتب ما طبعت، لأن كثير من العلماء يألف، فإذا ما طبع الكتب في زمانه وما طبعت أو ما اشتهرت، يعني بعد زمانه تبقى في المكتبات فقط كتراث. ابن أبي جمل الحطيب يعني كغيره من العلماء قسم من الكتب يشتهر كالكتب الذي ذكرته وينقل عنه، وطبعا هذه لما نقول اشتهرت مو معنى ان عند كل واحد، واذا تشوفون بعض الكتب الشيخ الأنصاري لما تقرون في المكاتب الرسائل يقول حكي عنه بالكتاب الفلاني، يعني هالكتاب مو عنده الشيخ الأنصاري، واحنا الان هالايام مشهور هالكتب، بس حتى الشيخ الأنصاري ما كانت عنده هالكتب وهو مرجع، يعني كتب هالايام في زماننا توفى، لا مو بس حتى العلماء لا لا حتى غيره من العلماء اللي يعني مو بقصد يعني الشيخ الأنصاري انه جئت به كمثال، يعني مو كل العلماء حتى الغني مو كل العلماء يتوفر للكتب الزمان، يمكن مثلا اولا توافرت الكتب المكاتب العامه صارت اكثر واسهل والذهاب اليها صار اسرع وهكذا، يعني صار قفزه مثل ما نقول قفزه نوعيه، وزماننا بعد صار اجل من يعني الزمان اللي قبل 10 سنوات 20 سنة، زماننا الان اكثر لان بجوالك تقدر تدخل على مكتبات العالم وتشوف وتناقش وكذا وتصل به يعني النت امين المكتبه وهو يطلع لك الكتاب تشوفه يعني صوت وصوره مثل ما يقول تحدث وياه، فالزمان يعني تطور تغير الوضع الان في زماننا، فيمكن في زماننا الان يعني الكتب حتى لو ما طبعت يعني طبعات ورقيه يصير لها ماذا نشر الكتروني، وهذا انت ممكن تراجع مكاتب العالم وانت في مكانك، يعني بالزمان السابق ما يمكن هذا، اي على كل احنا الان نستلم هذا، حتى الان الماتن ما عنده، يعني يقول على ما حكي يعني شو الماتن من لك، طبعا الف الكتاب صح قبل كذا سنه بس الكتاب تو مطبوع مثلا بامكانه يغير وكذا ويشير، حتى الطبعات المتاخره على ما حكي يعني، فيعني على ديدن القدماء ما في مراجعه لي هذه الكتب يقول والله أنا رأيت هذه موجودة وطالعت وكذا، يقول حكي عنه كذا وتهت القضية. يعني إحنا الآن في زماننا فيها طبعا النقل، لكن مو الكلام فيه ما نقل عنه. يعني لا تحتاج أنك تراجع الكتاب بأكمل إلى ما تستحكم، شوف ذوق المادن وطريقة كذا، يعني حتى تفهم يعني الرؤية العامة مثل ما نعبر. على كل إذن الشيخ الأنصاري رحمه الله أيد بأن هذه الروايات عمل بها في بعض أبواب العبادات كالصلاة كالحج، معنى الصوم مثلا إذا تعذرت النية في أول الوقت أنك قبل الزوال تقدر مثلا شنو مع النية شرط من أول الوقت إلى آخره. فإذا عندنا أبواب فقهية الشرائط والأجزاء تعذرها ماذا لا يضير ولا يضر بها، بس للماتن حتى كلام الشيخ الأنصاري ما ينقضي. يقول مو معنى عمل الأصحاب في بعض الأبواب الفقهية بأن الميسور لا يسقط بالمعسور هو استناد من الأصحاب لهذه الروايات التي أوردها ابن أبي جمهور. ليش مو هكذا يقول؟ ها نعم، لأن القدماء كما قلنا في أكثر من دليل، في واحد التمسك بالاستصحاب مر عليهم، وفي واحد أطالة البراءة، وفي ثالث أطلاق الأدلة الدالة على مثلا على أن الصلاة مثلا لا تسقط بحال. فإذا هناك أدلة يمكن الاستدلال بها، لا يقال إن الأصحاب كما قال الشيخ الأعظم رحمه الله عملوا بهذه الروايات وانعقدت شهرة لديهم عليها مع وجود أدلة أخرى يمكن أن يستدل بها على أن عمل الأصحاب ليس بمستند إلى هذه الروايات. عرفنا؟ هذا واحد. الأمر الثاني يقول صحيح إحنا عندنا في الصلاة مثلا إذا تعذرت الفاتحة يقرأ مثلا بعض الآيات عنها، إذا تعذر القيام يؤتى بالصلاة مثلا من جلوس، الحج إذا ما يمكن مثلا للإنسان أن يطوف ماشيا يطوف مثلا راكب، إذا ما يتمكن أن يطوف راكب يحمل معي فيطاف به، كل هذا موجود. بس أيضا يكون ننتبه هذه قد يقال بوجود أدلة خاصة على هكذا أمور، يعني هذه العبادات الأحكام التي عمل بها الأصحاب توجد أدلة خاصة على كل حكم بخصوصه، يعني روايات معتبرة وعمل بها ولم يستند الأصحاب في عملهم إلى قاعدة الميسور. ليش؟ لأننا لو قلنا إنه عندنا قاعدة لوقعنا في غرابة، يعني لرأينا أنفسنا ماذا؟ نقع في شيء غريب غرابته تجعلنا نتوقف لنتعرف من خلال توقفنا على أن هذا يتنافى مع ذوق الشارع، يعني ذوق الشارع في مكة وإحنا في مكة. أنت انظر الآن، طيب عندنا الصوم بنجيب مثال، طبعا المناقشة في الأمثلة ليس من دأب المحصلين، لكن احنا نريد نقرب الفكرة. إنسان يقدر يصوم مثلا نصف الوقت نقول طبق بعد عليه قاعدة إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ثم إلى الظهر. نعم. وهكذا أيضا إنسان مثلا يقدر يصلي النوافل ركعة ركعة، ركعتين ركعتين ما يصلي، بس كل ركعة يصلي يسلم، يقول ما في مانع يصليهم ركعة ركعة. يقول هذا يجعلنا ماذا؟ أن نعم نوجد لو تمسكنا لهذه القاعدة فقها غريبا. نعم هناك أدلة دالة على أنه مثلا إذا تعذرت السورة تسقط، تعذرت الطمأنينة تسقط، لكن بعض الأمور لا يمكن أن نقول بسقوطها بشكل دائم وعام ومطلق. يعني كلما تعذر شيء نتمسك بقاعدة الميسور. ليش؟ لأن كما قلنا تجعلنا نوجد فقها فيه من الغرابة ما لا يقفى. معا؟ إذن نستنبط من خلال هذه الإشارة المقتضبة بأن عمل الأصحاب لأدلة خاصة، أما روايات معتبرة أو إجماعات في المقام لا يزوغ ولا يجوز للبقي أن يتعدى عما ورد دليل عليه بخصوصه إلى غيره. واضح لنا الفكرات؟ هذا هو رأي الماتن في الرد على من؟ الشيخ الأعظم وعلى غيره ممن ذهب إلى يعني أن قاعدة الميسور ثابتة وضعف أسانيد الروايات منجبر بعمل الأصحاب. هذه يقول هذا يقول ما في لها عموم، ما نقدر نطبقها بشكل عام، وعدم لأننا لو طبقناها بشكل عام لصار عندنا فقه غريب. معنى؟ فهذا يقول يعني تحرك الإنسان بأن عمل الأصحاب في بعض مجالات الخاصة لأدلة خاصة. راح يجينا في بحث الدلالة كما قلنا بحث إن شاء الله باكر يتبين لنا الحامل ما قاله الماتم في هذه في هذه النقطة بالجاه.
كيف يكون هي
الشرامة؟ باكر مبين كيف يصير فوق الجميل إن شاء الله باكر
الجميل
شرامة كان شرامة أكثر من ما لا تستعجل دائما لا تستعجل دائما إذا سمعت شيء يعجبك تريّر كلام. على كل وين وصلنا في التطبيق وأخرى ها؟ ما فهمت شيء؟ ما طبقنا لك المقام الأول الثاني؟
بس إنك معيّد بالقاعدة.
لا أنا عندي شوية يعني باشر عندي أوضح يعني هي أوضح شيء مو تأييد للقاعدة بشكل كلي لكنه مو كلام الماتن اللي يقول المقام الثاني في مقتضى القاعدة الثانوية بعد الفراغ عما تقدم من التفصيل في المقام لا إشكال في الاكتفاء بالميسور في كثير من فروع الفقه في الصلاة والحج وغيرهما، وإنما الإشكال في ثبوت عموما يقتضي الاكتفاء بالميسور يكون هو المرجع عند الشك، وهو ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون بتسميته بقاعدة الميسور، وقد وقع الكلام فيها بين الأصحاب واستدل لها بدليلين: الأول دليل رفع الاضطراب وما لا يطيقون بدعوى أن مقتضى سقوط جزئية المتعذر، متعذر لا تستطيعه، ويستلزم ذلك ويستلزم ذلك بقاء التكليف بما عدا بعد فرض ثبوت الدليل الدال على بقية الأجزاء لولا تعذر هذا الجزء المتعذر. لكن تقدم في الأمر الثاني في النقيض السهوي أنه لا مجال لاستفادة ذلك من حديث الرفع، لأن قلنا يرفع امتناع، عرفنا وزان رفع مضطر إليه، في الوزان شنو رفع ماله يعلم، بل هو فقرة من فقرات حديث الرفع، وأن مفاده رفع التكليف بتمامه لا تشريع تكليف بالناقص. فالمقامان من واد واحد كما أشرنا إليه. ومنه أيضا يظهر ضعف الاستدلال بما دل على الحلية بالاضطرار. حلال تترك بعض الشيء اللي تركه مثلا شنو اللي فعله مثلا حرام، يعني يجوز لك انك شنو بالاضطرار للشيء ترتكب ايه يحل لك. والتقية بناء على عمومها للحلية الوضعية ايضا كما قلنا، يعني بالتقية شنو احاديث التقية خليك تترك الجزء وتترك الشرط وتترك كذا موجود أمس ذكرنا ذلك. الثاني بعض النصوص المتضمنة لوجوب الاتيان بالميسور، وهي ما عن عوالي الآله عن النبي صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت، وعن أمير المؤمنين عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعصوم، وعنه صلوات الله وسلامه عليه ما لا يدرك كله لا يدرك كله. وهذه الأحاديث ظاهرة في لزوم تبعيض العمل الارتباطي بحسب الميسور من أجزائه وشرائطه، فتكون حاكمة على إطلاق دليل اعتبار الأمر متعدلا. لذلك يقول ايتي بي على كل حال أنا طهارة، ما لاحظت شنو إذا سقط سقط كل المرتب، بيجي يقول أنا حاكم عليك معي حكومة قوية لحال تعذره لو فرضت. وينبغي الكلام في هذه النصوص تارة في السند وأخرى في الدلالة اللي اليوم جبناه في السند. أما السند نقرأ أبو أشر إن شاء الله، يعني السلام زحمة سيد. إحنا اليوم يعني في الحقيقة لا